السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى العاشرة مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام في نشرة الأنباء من إذاعة العراق الحر. حذر وزير الخارجية هوشيار زيبار اليوم من أن يؤدي انسحاب متسرع للقوات الأمريكية إلى نشوب حرب أهلية وإلى انهيار الدولة. جاء حديث زيباري في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم، قال فيه أن العراقيين يتفهمون الضغط الكبير الذي يتزايد داخل الولايات المتحدة قبل حلول موعد رفع تقرير إلى الكونغرس من قبل السفير رايان كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس، وهو تقرير سيقيم التقدم المتحقق نحو المصالحة الوطنية، غير أن هناك مخاطر ستنجم عن هذا الانسحاب حسب قول زيباري.
مخاطر خروج سريع لهذه القوات من العراق وترك فراغ أمني، ومخاطر ذلك ربما تتفاوت أو تندرج من نشوب حرب أهلية إلى تقسيم البلد إلى ربما حروب إقليمية وانهيار بلد حاليا حقيقة كدولة قائمة.
زيباري اعتبر أيضا أن مسؤولية بناء القوات العراقية تقع على عاتق الولايات المتحدة كي تتمكن هذه القوات من تسلم المهام الأمنية لاحقا. نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن عضو مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد أن من المؤمل التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل بشأن تشكيل تكتل رباعي في البرلمان يضم ما لا يقل عن 140 عضوا. جاءت تصريحات حسن السنيد لصحيفة الصباح، وأضاف أن التكتل سيضم حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي إضافة إلى الحزبين الكرديين. هذا وذكرت الأنباء أن من شأن رئيس الوزراء المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس إقليم كردستان مسعود برازاني وعمار الحكيم أن يعلنوا عن ولادة التكتل. السنيد أضاف أن هدف التكتل هو توحيد المواقف السياسية داخل البرلمان إضافة إلى دعم حكومة المالكي، كما قال أن من شأن هذا التكتل أن يضع حدا للتكتلات الطائفية ومبدأ المحاصصة. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن للعراقيين الحق في رفع السلاح لحماية أنفسهم، وذلك بعد وقوع حوادث عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى مقتل 200 شخص تقريبا، بينهم 130 بسبب تفجير شاحنة مفخخة يوم السبت في طوز خرماتو. هذا وما يزال عمال الإغاثة يحاولون العثور على أحياء تحت الأنقاض. الأمين العام للمنظمة الدولية بان كيمون عبر عن ارتياعه لهذا الهجوم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الخارجية العراقية بأن وفدا رفيع المستوى يضم دبلوماسيين عراقيين ومسؤولين في الأمن والدفاع سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم غد الثلاثاء سعيا للحصول على تعاون أكبر في مجال مكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن هذه خطوة إيجابية جدا من شأنها مساعدة الحكومة في مكافحة الإرهاب، وتلك مصلحة مشتركة بين العراق والسعودية حسب تعبيره. قال وزير خارجية أستراليا ألكسندر داونر أن انسحاب قوات التحالف من العراق في وقت مبكر سيؤدي إلى نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، وأضاف أنه إذا ما نجح تنظيم القاعدة في العراق فستكون النتائج أسوأ على أمن الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم. داونر أضاف أن للعربية السعودية علاقات عميقة مع سنة العراق، ولإيران علاقات وثيقة مع الشيعة، ولدى تركيا مخاوف بشأن الأكراد، وكلها أمور تثير القلق من احتمال وقوع حرب إقليمية في حالة انسحاب قوات التحالف حسب قوله. هدد أحد قادة التمرد في العراق والمدعو أبو عمر البغدادي رئيس ما يدعى بالدولة الإسلامية في العراق والمرتبطة بتنظيم القاعدة، هدد بإعلان الحرب على إيران إن لم تتوقف عن دعم الشيعة في العراق. جاء التهديد في شريط فيديو نشره على الإنترنت. أضاف أن الجماعة ستمنح قادة إيران شهرين لوقف دعمهم للحكومة العراقية ووقف تدخلاتهم في العراق. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبطأت في توسيع برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في فيينا اليوم أن الوكالة لاحظت بطئا في نصب إيران أجهزة الطرد المركزية الضرورية لتخصيب اليورانيوم واستخدامه في المفاعلات النووية أو في إنتاج الأسلحة. يذكر أن دولا غربية تشك في سعي إيران سرا إلى تطوير أسلحة نووية رغم إنكار طهران هذه التهم. أذكرت الأنباء أن مجلس الأمناء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية خول بإعادة مراقبين نوويين إلى كوريا الشمالية، وقال دبلوماسيون أن الموافقة صدرت اليوم عن اجتماع للمجلس عقد في فيينا. هذا ومن المتوقع أن يتوجه المراقبون إلى كوريا الشمالية في غضون أسبوع للتحقق من تفكيك بيونغ يانغ برنامجها النووي. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وألتقيكم ثانية إن شاء الله في تمام الساعة المقبلة.
سيداتي وسادتي، الزميل كفاح الحبيب تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: الهاشمي ينفي سعيه إسقاط حكومة المالكي، ومستشار حكومي يقول إن الاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة العراق. نفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه يسعى لإسقاط حكومة نور المالكي، وأشار إلى أن التقرير الذي بثته محطة تلفزيونية أمريكية لا يمت للواقع بصلة. الهاشمي أكد في تصريحات إذاعية عدم وجود أي اتفاق مع أي طرف آخر لترويج مشروع سحب الثقة من حكومة المالكي، وشدد على أن الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء حول إدارة الدولة العراقية معلن وواضح ومعروف للجميع، مؤكدا أنه لا ينوي طرح حجب الثقة عن حكومة المالكي على الرغم من عدم ارتياحه من أداء تلك الحكومة. وكانت شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية قد ذكرت أن الهاشمي يقود مساعي لإسقاط حكومة المالكي من خلال محاولة أطلق عليها اسم مشروع العراق، ويتضمن طرح مشروع قرار لحجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب يوم 15 من الشهر الجاري بعلم الإدارة الأمريكية. وأشارت الشبكة إلى أن الهاشمي ناقش تفاصيل هذا المشروع مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في زيارته الأخيرة لبغداد، وكشفت أن آلية إسقاط المالكي بموجب هذا المشروع تتمثل بقيام جبهة التوافق العراقية بتحشيد النواب للتصويت على حجب الثقة عن حكومة المالكي والمطالبة بتشكيل حكومة من التكنوقراط. إلى ذلك قال ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن على القوى السياسية التي تسعى للاستقواء بالخارج سواء كان إقليميا أو دوليا أن تعي أن ذلك ليس في مصلحة العراق. وأوضح مجيد في تصريح للصحفيين أن الحديث عن دعم أجنبي لكتلة سياسية وتغيير سياسي ليس سوى حملة دعائية لأهداف سياسية ستفشل بمرور الوقت، مؤكدا أن الحكومة لا تعول كثيرا على مثل هذه الأمور. وأكد مستشار المالكي أن مستقبل العراق لا تحدده كتلة سياسية بعينها، بل إن ما يمكن أن يقرر للعراق ولشعبه ولحكومته المنتخبة هو للعراقيين وحدهم.
We'll be right back.
ذكر مصدر عسكري أمريكي في بغداد أن الزعيم الديني مقتدى الصدر عاد إلى إيران. المصدر قال أن ثمة معلومات تشير إلى أن الصدر في إيران رافضا التكهن بأسباب عودته إلى هناك، في وقت نفى أحد كبار معاوني الصدر أن الزعيم الديني غادر العراق. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق من العام الجاري أن الصدر يختبئ في إيران لتفادي حملة أمنية كبيرة في بغداد، لكنه عاد للظهور في مدينة الكوفة في 25 من آيار، وقال في وقتها إن اختفائه كان ناجحا دون أن يذكر شيئا عن المكان الذي كان فيه عندما لم يظهر علنا عدة شهور. اختفاء الصدر يأتي مع اتساع الخلاف بين حركته ورئيس الوزراء نور المالكي، الذي أصدر بيانا أمس قال فيه إن التيار الصدري شريك دستوري في العملية السياسية. بيان لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى المالكي مسؤولية أمانته العامة دافع عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن دعوته قادة التيار الصدري لطرد العصابات التي سماها بالبعثية والصدامية منه. وأشار البيان إلى أن تلك التصريحات لا يمكن تفسيرها على أنها اتهام للتيار الصدري أو تقليل من شأنه، بل لتؤشر على أهميته السياسية ولتحذر من تصرفات بعض الذين يستغلون اسمه ويسيئون إلى سمعته. وأوضح البيان أن حزب الدعوة الإسلامية يحذر مما وصفه بمؤامرة كبرى تحاك في دوائر إقليمية ودولية ضد العراق. يبحث كبار المسؤولين الأمريكيين فيما إذا كان على الرئيس الأمريكي جورج بوش الإعلان قريبا عن نيته البدء بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من المدن العراقية. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم قولهم إن بوش ومساعديه الذين كانوا يعتبرون أن بإمكانهم الانتظار للبدء بهذه المناقشات إلى ما بعد 15 من أيلول، عندما سيقدم قائد القوات الأمريكية في العراق والسفير الأمريكي في بغداد تقريرا حول الوضع. الصحيفة كتبت في تقرير على موقعها الإلكتروني ليلة الأحد أن بعض مساعدي بوش يعتبرون أن موازين القوى باتت لغير صالحه في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ للبدء فيما يتوقع أن يكون نقاشا محتدما حول مشروع ميزانية الدفاع، وبخاصة بعد أن أعلن في الفترة الأخيرة 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنهم لم يعودوا قادرين على دعم استراتيجية بوش في العراق وطالبوا بتغييرها. وتابعت صحيفة نيويورك تايمز قائلة أنه نتيجة لذلك قال بعض المساعدين لبوش أنه إذا أراد وقف حصول انشقاقات أخرى فمن الأفضل له الإعلان عن خطط لتحديد مهمة أضيق للقوات الأمريكية تسمح بانسحاب على مراحل، وهي استراتيجية كان الرئيس الأمريكي قد رفضها في كانون الأول الماضي عندما اقترحتها مجموعة دراسة العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الصورة تبدو قاتمة عندما يتم عد الأصوات التي خسرتها الإدارة والأصوات التي يرجح أن تخسرها في الأسابيع القليلة المقبلة. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زباري أن الجيش التركي نشر الآلاف من جنوده على الحدود مع شمال العراق. زباري قال في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية العراقية أن هناك تعبئة تركية كبرى على الحدود الدولية مع العراق، تقدر أجهزة الأمن والمخابرات حجمها بأكثر من 140 ألف جندي معهم جميع أنواع العتاد. وقال زباري إن وفدا أمنيا عراقيا رفيع المستوى سيتوجه الثلاثاء إلى السعودية لبحث الملف الأمني بين البلدين، موضحا إن الحكومة السعودية تقع هي الأخرى ضحية للإرهاب كما هو حاصل في العراق، وإن الفتاوى التي تنطلق هناك وهناك في السعودية لا تنطبق على الموقف الرسمي السعودي. وحول التصريحات التي أشارت إلى انتهاء صلاحية الحكومة الحالية في العراق قال زباري إن الحكومة لا تزال قائمة وشرعية، وأن من حق أي طرف التعبير عن رأيه وتعليق عضويته في الحكومة، لكن لا يحق لأي أحد الطعن في شرعيتها. وأوضح أن التحالف الجديد المزمع إقامته يجب أن يمثل جميع مكونات الشعب العراقي، وأنه يتوجب أن يكون هناك ممثلين للسنة فيه قد تكون ممثلة بالحزب الإسلامي العراقي. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Thank you. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث أعلنت الشرطة العراقية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرون في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق قرب جراج النهضة في بغداد. من جهة أخرى، قالت الشرطة أن مسلحين قتلوا شرطيين وجنديين عراقيين في كمين نصبوه لهم عندما تحركوا بناء على بلاغ بوجود قنبلة في حي الأهضمية. ومن بغداد إلى البصرة، عبر تقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة من كاظم حسن سعيد.
سقطت 4 قذائف هاون بعد ظهر اليوم في منطقة البراضعية، أكثرت عن إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى التعليمي حسب شهود عيان. إلى ذلك، تمكنت وحدة المهمات الخاصة وبالتنسيق مع مركز الأمن الوطني في البصرة من القبض على أحد الإرهابيين وينتمي لتنظيم التوحيد والجهاد بعد مداهمة وكره في منطقة الداكير وسط المدينة، وعثر بحوزته على مواد شديدة الانفجار تدخل في تصنيع المتفجرات وفقا للمتحدث باسم إعلام الشرطة. وقبضت مفرزة أخرى من المهمات الخاصة في منطقة 5 ميل على مشتبه فيه ممن يتاجرون بالأسلحة، وبحوزته مسدسان و7 بنادق كلاشينكوف وعتاد أسلحة خفيفة. وفي السياق ذاته، تمكنت شرطة الزبير من القبض على شخص يزاول أعمال السرقة في منطقة المربد، وعثر معه على سيارة استولى عليها وأسلحة خفيفة. وأضاف المصدر الأمني بأن عبوة أبطل مفعولها في منزل أحد المواطنين في قضاء الفاو، وأبطل مفعول صاروخ كاتيوشا كان معدا للإطلاق في أبو صخير، فيما رفعت وحدة معالجة القنابل غير المنسلقة صاروخ نوع كاتوشا قرب الباب الخلفي لمستشفى الصدر التعليمي القريب من القاعدة البريطانية في القصور. على صعيد متصل تعرض مركز التنسيق المشترك في مقر قيادة الشرطة لمنطقة الحكيمية لهجوم بقذائف الهاون لم يؤدي لخسائر مادية أو إصابات. وفي حوادث الاغتيالات نجا من محاولة اغتيال فاشلة رئيس هيئة السجناء والشهداء السياسيين بعدما تعرض له مسلحون قرب داره يوم أمس ولقيت امرأة حتفها عندما اعترضها مسلحون وأصابوها بإطلاقات في الرأس يوم أمس في منطقة السيمر حسب شهود عيان. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات توفي جندي بريطاني متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات يوم الجمعة الماضي فيما تعرض مطار البصرة الدولي إلى هجمات غير مباشرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وهذا استعراض للحوادث الأمنية في الموصل في تقرير أحمد سعيد.
شهدت مدينة الموصل صباح اليوم الاثنين وأمس الأحد اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة ومن بين أحياء الموصل التي دارت فيها المواجهات المسلحة أحياء وادي حجر وظاهر جديد وزنجيلي والشيخ فتحي وبالقرب من مقر مديرية الشرطة العامة. وعلمت إذاعة العراق الحر من أكثر من مصدر أن الاشتباكات هذه أسفرت عن قتل وإصابات في صفوف المدنيين بالأخص والذين أصيبوا بإطلاقات عشوائية. من جانب آخر وعلى صعيد بالصلة بالأوضاع الأمنية في الموصل ردا على إطلاقات نارية على مروحية حربية أمريكية في منطقة المجموعة الثقافية ردت المروحية بالمثل وأصابت 7 من المدنيين بالجروح. وفي المنطقة الصناعية بحي الكرامة استولى اللواء الرابع للجيش العراقي على مستودع ضخم للأسلحة احتوى على 15 طنًا من مادة TNT و10 صواريخ نوع كاتوشا إضافة إلى حزام ناصف وسيارة مفخخة معدة للتفجير. وفي حالة منفصل كلست القوات العراقية 3 سيارات تعود للجماعات المسلحة. وفي منطقة باب سنجار تم العثور على جثتين لموظفين في جمارك الموصل. في خارج الموصل إلى الشمال منها انفجرت قنبلة داخل سيارة للشرطة كان المجهولين قد أضعوها فيها وأدى الانفجار إلى مقتل سائق السيارة وجرح آخر. حدث ذلك في قضاء الكيف. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمتابعة فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا.
برنامج أيام الخير موعده اليوم وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن افتتاح مكتبة الأوقاف عام 1927 والتي ضمت آلاف المجلدات المطبوعة والمخطوطة بمساعدة عدد من المفكرين العراقيين وهواة جمع المخطوطات. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء ديار بامرني على مشروع مراقبة حقوق الإنسان بواسطة الأقمار الصناعية. وسنتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا عن حملة لأمانة بغداد لتطوير وإعادة بناء شارع الرشيد، ونزور مراكز بناء الأجسام للشباب في مدينة كربلاء لنتعرف على مدى إقبال الكربلائيين عليها. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل شعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا دائما. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة من برنامجه أيام الخير للحديث عن افتتاح مكتبة الأوقاف عام 1927 والتي ضمت آلاف المجلدات المطبوعة والمخطوطة. أما الآن فإذاعة العراق الحر معكم في شارع الرشيد، حيث تقوم أمانة بغداد بالإشراف على حملة لتطوير وإعادة بناء الشارع بآليات حديثة. مدير بلدية الرصافة والمشرف على هذه الحملة المهندس عبد الكريم المحمداوي أوضح أن الحملة ستشمل تأهيل الرواق والأعمدة الكونكريتية الموجودة في الشارع واستخدام المقرنصات الحديثة لأول مرة في العاصمة. المحمداوي أشار أيضا إلى أن العمل سيتواصل في أيام العطل والجمع وأيام حظر التجوال بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. عماد جاسم والتفاصيل.
حملة موسعة لتطوير وإعادة بناء شارع الرشيد تنفذ بإشراف أمانة بغداد، تتضمن تبديل الأرصفة وإزالة التجاوزات وأعمار الأبنية التراثية وإكساء الشارع وتجديد المقاربات بآليات حديثة. وقد رصدت لهذه الحملة ميزانية مناسبة حسب ما أوضح المهندس عبد الكريم المحمداوي مدير بلدية الرصافة المشرف على هذه الحملة، والذي أضاف أن من أولويات الحملة الحفاظ على الجانب التراثي مع الاهتمام بالشكل الجمالي.
أهمية هذا الشارع من الناحية التراثية والثقافية، ولكونه أيضا شارع سياحي مهم، تباشرت كوادر بلدية الرصافة بالبدء بتأهيل شارع الرشيد. يشمل تأهيل الرواق والأعمدة الكونكريتية الموجودة، زائدا القالب الجانبي، ومن ثم استخدام المقرنص اللي هو راح سوف نستخدم مقرنص حديث لأول مرة يستخدم في مدينة بغداد. كما أن القالب الجانبي والقالب الجانبي ملون ذات مواصفات خاصة.
هل رصدت هذا المشروع مبالغ كافية لشارع بهذا الطول وبهذه الأهمية؟
نعم، رصد مبلغ يكفي لتأهيل شارع الرشيد، وكانت التوجيهات أن تكون تنفيذ مباشر للسراء بعملية تأهيل هذا الشارع، خطوة مهمة جدا لمحاولة إرجاع الأمن إلى مدينة بغداد. نحن نعتقد عندما يتم تأهيل شارع الرشيد سوف يكون عامل محفز لأصحاب المحلات والمقاهي والأماكن التراثية الأخرى، أساسا بالأمن والعودة إلى ممارسة أعمالهم في شارع الرشيد. بلدية الرصافة ليس لها عطلة أبدا، تعمل ليلا ونهارا في هذا الظروف الصعبة وفي أيام الجمعة والعطل، وحتى في حظر التجوال هناك تنسيق بيننا وبين الجهات الأمنية.
ويبدو أن كثرة التجاوزات ومنها فتح محال لتصليح السيارات وبناء أسجة إضافية ووضع أكشاك حديدية شوهت من معالم الشارع، فبادرت أمانة بغداد مع الاستعانة بقوات أمنية من وزارة الداخلية بإنذار المتجاوزين ورفع هذه التجاوزات. كما أوضح العقيد صادق رحيم مدير لجنة رفع التجاوزات:
قمنا بإزالة التجاوز الحاصل من المطعم التركي وحتى ساحة السنك من كافة التجاوزات المتمثلة بلوحات الإعلانات الغير رسمية والكتل الكونكريتية والصبات المعمولة من صفائح البراميل وكافة التجاوزات الموجودة على شارع الرشيد.
هل قمتم بإنذارهم بالبديل؟
نعم منذرين، احنا ما نقوم بإزالة التجاوز إلى أن ينذر صاحب الشين لمدة أسبوع كامل، ومن بعدها نقوم بإزالة التجاوز.
كانت هذه حقيقة بها نوع من التشويه للشارع.
يعني. تشويه إلى الشارع لأن شارع الرشيد يعتبر بالنسبة إلى البغداديين قدس الأقداس، لا يوجد بغدادي لا تجد ذاكرة في شارع الرشيد.
المواطنون تفاءلوا بهذه الحملة لإعادة الإشراق لهذا الشارع التراثي، وتمنوا أن تستمر دون توقف لكي يعود النشاط التجاري لهذا الشارع الذي يمثل ذاكرة العراقيين.
والله بالحقيقة اليوم احنا متفائلين، شفنا شارع الرشيد وبهاي الحملة مع الإعمار اللي في استحداث للشارع بنفسه، تمنين الحكومة والمسؤولين انه ما تكون هذه يعني الخطوة الأخيرة او خطوة البداية وبعدين ينترك الموضوع عبثا، اريد هاي الشغلة مو حالة طارئة، لان شارع الرشيد يعتبر نبض بغداد. نتمنى ان تكون هاي الحملة بداية لتطوير شارع الرشيد بالمستوى اللي يليق به ويجعله في الشارع نابض بالحياة في بغداد، لان هو نبض بغداد شارع الرشيد، وحقيقة من يتحرك شارع الرشيد وتحرك التجارة بي والعمل به راح ينجح كل السوق التجاري. نتمنى كذلك حساد المسؤولين أن تكون هاي البداية لتطوير كل بغداد وليس شارع رشيد فقط.
إنه فتشي جديد علينا، هذا صار مدة لما شفنا شارع رشيد يتطور صالحنا وصالح المجتمع ونظافة المجتمع هي من نظافتنا كل إحنا، هذا يعني فتشي وشارع هذا إذا كان بيه تطور فهو صالحنا والعمل يعني حتى عملنا التجاري يتغير إلى أحسن يكون.
الله شيء يفرح البلد، يعني البلد يعني بحاجة إلى بناء، يعني كافي إلى خراب ودمار. اتفقنا بهذا الانجاز الكبير والعظيم، هذا الشارع المهمل هسه ان شاء الله بدت فيه روح الحياه من جديد، وبارك الله بالجهود الخيره اللي تحاول تبني من الاساس بناء هذا البلد.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في كربلاء التي برزت فيها ظاهرة انتشار مراكز بناء الأجسام. بعض شباب المدينة الذين يترددون على هذه المراكز أشاروا إلى أنهم يمارسون هذا النوع من الرياضة بهدف تنمية قابلياتهم البدنية ورفع قدراتهم التحملية. آخرون أشاروا إلى أنهم يتمنون المشاركة في بطولات محلية ودولية في رياضة بناء الأجسام. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
دج ماكينة مطرقة، بالنسبة هذا التمرين تعال بعدين على المصطبة وتدفع برجلك أول شيء، تكمش المصطبة وتدفع الأمام وتحسب على العدد منطقيا المدرب.
برزت في الآونة الأخيرة في مدينة كربلاء ظاهرة الصالات الرياضية، لا سيما الصالات التي أطلق عليها مراكز بناء الأجسام، وبات من الطبيعي مشاهدة إعلانات ملونة كبيرة تشير إلى عناوين هذه الصالات أو المراكز وأسمائها، وتبرز صورا لأجساد رياضية بعضلات مفتولة في الشوارع الرئيسية لغرض تشجيع الشباب للتسجيل في هذه المراكز التجارية. بالطبع سجلت كربلاء حضورا في هذه الرياضة أيام زمان من خلال بعض الأسماء، ومنها عباس الهنداوي من قضاء الهندية والذي مثل العراق في العديد من البطولات الدولية. أما اليوم فيعتقد بعض الشباب الذين كانوا يتمرنون في مركز كربلاء لبناء الأجسام إنهم يمارسون هذا النوع من الرياضة بهدف تنمية قابلياتهم البدنية ورفع قدراتهم التحملية لا أكثر، بحسب رعد جاسم.
والله هذه اللعبة مجرد قوة بدنية لا أكثر ولا أقل، يعني ما نريد ننزل بطولات بها، مجرد قوة بدنية. هذا هو هذا يعني هنا أنا مجرد من فتحوها هي طتق قوة بدنية، طاق جسم أحسن، شكل جسمك يتغير، تتعرف على جماعة أصدقاء جدد.
ولكن إلى جانب رعد، هناك من الشباب من يتمنى المشاركة في بطولات محلية ودولية، ويشعر هؤلاء ومنهم علي حسين بميل كبير لرياضة بناء الأجسام، خصوصا وأن القائمين على مراكز بناء الأجسام يقولون إن لديهم برامج يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج جيدة.
أنا هوايتي الحديد من كنت صغير، يعني هوايتي إنه أجي الحديد. قبل كنت أروح تايكواندو، بس شنو ما علي يعني واحس إنه أروح هاي، بس من شوية كبرت حبيت الحديد. يعني أولا هواية حلوة أجبتني بصراحة، وواهز أكو تمرينات اللي قاعد يعطوني إياها جيدة جدا، وقاعد أتواصل وياها بشكل مضبوط، ومن أتمرن أحس تغيير. يعني مثلا أسبوع كملت مرحلة أحس تغيير بجسمي مو مثل مرحلة سابقة، تغيير يعني فرق هواي أقوى.
علي حسين أشار أيضا إلى أنه قطع مراحل جيدة في مجال بناء عضلاته، ولكنه يتخوف من تعاطي ما أسماه بالأقراص الغذائية، فيما قال سمير جواد كاظم مساعد مدرب ومشرف في مركز كربلاء لبناء الأجسام إن هذه الأقراص لا تحوي على أي آثار جانبية.
بالنسبة لاستعمال قال علي علاوي، الاستعمال قصده مو استعمال مثلا الهرمونات أو المنشطات هذني الموزينة، لا، استعمال كتكملة غذائية، يعني ويا الغذاء هذا مكمل غذاء، مثلا هو غذاء موزين أو ما عنده مادة مثلا يتغذى غذاء لحوم وغيرها وأسماك، فهاي الحبوب شلون تقول تكمل غذائي. هسا عندك البوتيتا نسبة البروتين بيها 90% تفيد قبل التمرين وورا التمرين. زين،
تحتاج رياضة بناء الأجسام لبرنامج غذائي أيضا كما يقول سمير جواد، وهذه عقبة تواجه المتمرنين، فأغلبهم لا يستطيعون توفير نفقات هذا البرنامج الغذائي بسبب تدني مدخولاتهم، لذا هم يكتفون بممارسة هذا النوع من الرياضة على سبيل الهواية والمتعة، وربما من أجل التباهي بعضلات مميزة وجسم رياضي إلى حد ما.
بالمادة مادة صراحة، نحن بالعراق يعني شوية كناس إيه يعني بالعراق احنا شوية ناس حالتهم مادية، يعني اكو شخص يجي من العمالة يلعب يمي حديد فيلا يقدر عيشة اهله مثلا، فيقدر عليه ياكله، بس يعني احاول انصحه واقول له اذا توفرت عندك المادة اكل اكل يعني شغلات بروتين شغلات غيرها فيتامينات، عندك فواكه خضروات كل الزين بقوليات كل الزين.
مصطفى عبد الواحد، اذاعة العراق الحر، كربلاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
امشي بعد هوايا حلو دربك خاطر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر، خافي على خصرك لا تميل وينكسر. Yeah.
الهداوة يا حلو.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بالرغم من كل تلك المكانة التي احتلها العراق في تاريخ الأدب والعلم، فإنه عندما نال استقلاله واستأنف مسيرته الحضارية في العهد الملكي عهد أيام الخير، لم يبق في العراق من آثار ذلك التاريخ الحافل غير بضعة آلاف من المخطوطات الجديرة بالحفظ، فقد هلك أكثرها بفعل الغزو والحروب والفيضانات والإهمال، كما عمد آخرون إلى تصديرها وبيعها بأثمان زهيدة للمتاحف والهواة خارج البلاد، ولا سيما بعد وباء الطاعون الذي اجتاح البلاد سنة 1827، حين سار الناس إلى التخلص مما عندهم بأبخس الأثمان. ولكن ما أن استقل العراق وأعيد تنظيمه، حتى بادرت وزارة الأوقاف إلى جمع المخطوطات والكتب من المساجد والمدارس الدينية واقتناء ما أمكن اقتناؤه من المجموعات الشخصية. وفي عام 1927 تم افتتاح مكتبة الأوقاف العامة في حفل مهيب، بعد أن تجاوزت خزانة موجوداتها آلاف المجلدات بين المطبوع والمخطوط. وبفعل هذه الانتفاضة الأدبية سرت روح البحث والتنقيب والجمع إلى عدد غير قليل من المهتمين بالكتب، وكان على رأسهم الأب أنستاس ماري الكرملي والمحامي عباس البغدادي والمؤرخ يعقوب سركيس والعالم الديني حسن اللنقرلي. كما ظهر وكلاء وتجار لهذه الهواية كالملة صابر حافظ الذي تخصص في كركوك بشراء وبيع المخطوطات، وفي الموصل اشتغل في هذه التجارة السيد شاكر شنشل. ولكن معظم المخطوطات الثمينة وردت من كربلاء والنجف الأشرف. تلا ذلك جيل جديد من هواة المطبوعات وتجارها، وكان على رأسهم قاسم محمد الرجب، ويعود إليه فضل كبير في إنقاذ الكثير من المخطوطات والكتب القديمة لا في العراق فقط، وإنما من الدول العربية المجاورة أيضا. وهكذا فبعد أن كان العراق مصدرا مستباحا تخرج منه الكتب دون وازع أو رقيب، أصبح مستوردا لهذه الآثار الأدبية الثمينة. تأسست فيما بعد مكتبة مديرية الآثار العامة التي راحت هي بدورها تفتش عن المخطوطات وتبتاعها وتدققها وتبوبها لفائدة الباحثين. وكما نتوقع كانت معظم هذه الكتب قد استنسخت بخطوط جميلة من قبل خطاطين محترفين في هذا الفن، وأدى ذلك إلى نهضة في حرفة خط الكتب، فآثر الكثير من الأدباء والمؤلفين أن يعهدوا بمؤلفاتهم إلى خطاطين يمشقون ما كتبوه رغم وجود المطابع العصرية المتطورة، وهو ما فعله خير الدين العمري الذي عهد بكتابه من كل واد حجر إلى الخطاط أحمد طاهر الملا رفاعي ليخطه بريشته وينشره عام 1946 ليكون متعة للقارئ بشكله ومعناه معا، كما قال الناشر الكتاب. وبفعل ذلك اتخذ البعض روايته من خط الكتب واشتهروا فيها عبد الرزاق الشيخلي وعبد اللطيف بن إسماعيل ثنيان وعبد الرزاق البغدادي. كان لبعض هذه المخطوطات تاريخ طويل يمتد إلى عدة قرون، كتلك النسخة القديمة من نهج البلاغة التي ترجع إلى عام 548 هجرية، واشتراها قاسم محمد الرجب من مالكها ب14 دينارا فقط. ولبعضها حكايات وطرائف ظريفة كتلك المخطوطة لكتاب صحاح الجوهري التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجري، فتمها ناسخها بهذه العبارة: أرجو من وجد فيه سهوا أن يغفر لي خطئي، لأني كنت بينما أخط بيميني كنت أهز ولدي بشمالي. واعتز البعض بمخطوطاتهم إلى درجة الغير عليها، حتى أن أحدهم لم يسمح لأحد الأدباء بالاطلاع عليها حتى نظم له قصيدة طويلة في مدحه. قلنا إن عراق أيام الخير قد قلب المجرى من مصدر لتهريب المخطوطات إلى مستورد حريص على استيرادها والاعتزاز بها، ولكن يا للأسف ويا أسفاه عاد اليوم فانقلب المجرى، وغدا مسيل الماء غير مسيله، فعادت هذه المخطوطات الثمينة تهرب إلى الخارج ثانية من قبل أناس لا ضمير لهم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بغداد يا نغمة أغرق في شفتي تبلى الفصول.
دولتنا يبقى الحنين شقاء كان أو رغدا.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.